الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذه الليلة التي نستضيف فيها علم من أعلامنا صاحب السماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة يتكلم عن صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدد خطاه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فأنقذ الله به العباد وأذل الشرك وأهله وارتفعت راية التوحيد وانطلقت قوافل الدعوة في كل مكان من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تمضي مدة إلا وقد أضاءت الأرض بضياء الحق والهدى، وعز أمر الدين وانخذل أمر الكفر والشرك والأوثان، وهيأ الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أناسا وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس آزروه وجاهدوا معه ونقلوا علمه وتركوا لنا ثروة علمية عظيمة مما تلقوه من سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا جميعا من محبيهم أهل الولاء لهم، وكبت كل من يتنقصهم أو يشنأهم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهم، إلا أن عمران قال: لا أدري أذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالذي لا شك فيه أن خير الناس بعد الأنبياء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خير الناس بالجملة من بعدهم القرن الذين جاءوا بعدهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم. هذه القرون التي شهد لها أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم بأنها أهل الخيرية هم الذين نشر الله بهم الإسلام حتى بلغوا في الشرق إلى حدود الصين، وحتى بلغوا في الغرب إلى أن استدخلوا جزءا من أوروبا في دائرة الإسلام، وبلغ ملك الأمة الإسلامية ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد بلغ. أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن افتراق الأمم، لأنه ما من نبي إلا يكون له أتباع إلا من لم يستجب له. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا ما رأى من الأنبياء المتبوعين وغير المتبوعين، حتى قال ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي معه الرهط، ورأنا سوادا عظيما ظنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمته، ظنهم أمته، فقيل هذه هذا موسى وقومه، ثم رأى ما أري ما هو أكبر من ذلك فقيل هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أن من وفقه الله جل وعلا وهداه لأن يكون من هذه الفرقة فهذا أمر عظيم جدا، ولكن حتى لو لم يكن فإن الله يقول في كتابه الكريم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فنسأل الله أن نكون جميعا في هذا المكان ممن يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة، وأن يكون كل من يسمع تحادثنا في هذه الليلة داخلا في هذه المجموعة. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يفترقون وافترقوا، ذكر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. أهل الحق السائرون على الصراط المستقيم ممن سبقنا ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بحول الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن كانوا دون ذلك فإن من مات يؤمن بالله جل وعلا ورسله واليوم الآخر ويحقق أركان الإيمان ولم يمت على الشرك المانع من مغفرة الذنوب فإنه يرجى له خير، إلا أن المقنطرين وأهل الفوز إنما يسبقون بأعمالهم التي هي بتوفيق الله جل وعلا، لأنه لا أحد يمكن أن يحصل على التوفيق بجهده واجتهاده، فإن الله أخبر أنه لا أحد يهدي نفسه ولا يهدي غيره في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح الذي يقول الله فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذا الإنسان لا يهدي نفسه ولا يهدي غيره، وإنما يلح على الله جل وعلا بطلب الهداية. لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أمة محمد قال إنها تفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، لما قال إن واحدة أهم ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصار كل واحد منهم يحب أن يعرف هذه الفرقة الناجية، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ليس الأمر بالسهل، وإن علمنا أنه يخرج من النار من في قلبه إيمان سالم من الإفضال، إلا أنه لا يستوي من يدخل الجنة دون أن يدخل في النار كمن يدخلها بعد أن أخرج من النار. وإن كان المؤمن ينبغي أن يحرص على سؤال الله أن يهديه وأن يجعله من الصادقين في تحري صحبة هؤلاء الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الناجون. الأمر ليس بالسهل، على المرء أن يسأل الله، ومن رحمة الله جل وعلا أنه فرض علينا أن نستهديه، فلا تصح صلاة أحد منا إلا أن يسأل ربه الهداية، فرضه ربنا علينا وهو لمصلحتنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ينبغي أن يحرص كل من قدر على إدراك ما يريد على تعرف أحوال هذه الفرقة التي قال سيد البشر: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي كانوا عليه رضي الله عنهم؟ كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا يتوادون فيما بينهم، كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم فوق كل اعتبار، كانوا شديدي الحرص رضي الله عنهم وأرضاهم على امتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: إنه ما تنزل آية إلا لا نتجاوزها حتى نعرف فيما أنزلت وما فيها من عمل ونعمل به. فلا بد للإنسان أن يحرص على القيام بالعمل الذي يرجو أن يقربه من رحمة ربه جل وعلا ويباعده من عذابه. الأمر صعب ولكنه سهل، يسير على من يسره الله عليه. فشأن المؤمن أن يبذل جهده ويسعى في تحري الأمر، ليسأل ما الذي كان يفعله الصحابة؟ كانوا في الجهاد، يكون منهم حتى المغامرة في نصرة الحق. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه في غزوة من الغزوات قرب قسطنطينية، قام رجل من الصحابة رأى من نفسه شجاعة وإقداما، شجاعة قلب وشجاعة عمل، فاندفع في صف الأعداء. فقال بعض الجيش وأبو أيوب يسمع: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنكم تخطئون في فهم هذه الآية، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله نبيه وكنا تركنا حروثنا وزروعنا، قلنا لو رجعنا لإصلاح حروثنا والقيام عليها فأنزل الله: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، بأيديكم إلى التهلكة. يعني أن تركنا الجهاد والانصراف لتربية المال وتنشئته إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فكان رضي الله عنهم أهل لسان، نزل القرآن بلسانهم، وما أشكل وهو نادر وضحه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فكانوا رضوان الله عليهم أهل جهاد وأهل بذل في وجوه البر، فإنه لما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول كذا: وإن أحب أموالي إلي بيرحى. وكان بستانا في قبلة المسجد، مسجد رسول الله: وإني أضعه برا لوجه الله جل وعلا، فضعه يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن، ذاك مال رابح. ثم قال: أرى أن تجعله في ذوي القربى والمحتاجين منهم. فكانوا أهل مبادرة للأعمال الصالحة، لا يتحاشى أحد أن يتردد في بذل شيء إذا تيقن أن الله يحب البذل فيه. لأنهم يفهمون قول الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي مال الله، عليكم أن تنفقوا فيما يحب الله جل وعلا أن ينفق به من المال الذي خولكم الله إياه، المال ماله جل وعلا. فكان الصحابة رضي الله عنهم هكذا، وكانوا في الأمور الضيقة يؤثر أحدهم على نفسه ولو كان بهم خصاصة، ويقولون ويقول الله عنهم وعن بعض خصالهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم يبينون للمطعم أنهم إنما يفعلون ذلك لوجه الله، ما يريدون ثناء من المعطى ولا يريدون إعزازا منه، وإنما يريدون إرضاء رب العالمين. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، فعلى المسلم أن يحرص على معرفة سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لأهل العلم وطلبة العلم فيه شيء من كبير من اليسر، يرجع الواحد إلى تراجم الصحابة وإلى أحوالهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحوالهم في البذل. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبذل يقول عمر رضي الله عنه: هممت أن أسبق أبا بكر ولم يتيسر لي ذلك، يقول فقلت اليوم أسبق أبا بكر، يقول فجئت بمال، فقال النبي: ماذا تركت لأهلك؟ فقلت: تركت نصف مالي، وإذا بأبا بكر قد أتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر في شيء من أعمال البر. ولذلك في مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد مريضا؟ فسكتوا، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم أطعم جائعا؟ فقال أبو بكر، سكتوا، قال: أنا يا رسول الله. فعد عددا من الصنوف، فقال: ما اجتمعت هذه في إنسان إلا دخل الجنة. وقصدي من هذه ذكر هذه الأمثلة لتصور أحوال أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. أحدهم يضع يده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء سهم ليصيب السهم يده، حفظا وصيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ثم إذا سمعوا الأمر من رسول الهدى ما كيف الأداء وكيف العمل، يكون جوابهم على ما سمعوا تنفيذ ما سمع العمل الذي دل عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فلننظر إلى فضل هؤلاء ولنتعجب من أولئك الذين يشنؤونهم ويتنقصونهم ويكثرونهم ساءت وجوههم. المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى يقول لمن أدركوه: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إذن هذه الفرقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما هي عليه فإنه من الفرقة الناجية. والفرقة الناجية لا يلزم أن تكون قد انتصرت على الناس كلهم وهزمت كل من يكابدها أو يكابرها، ولكنها الناجية لم تركب هواها ولم تعصي مولاها جل وعلا ولم تتجرأ على المحرمات، بل لم تدنو من المشتبهات، حذرا من أن تزل بها الأقدام، أو أن تقع فيما يرتب عليها آثاما وخطأ يرتب سوءا وضلالا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة لم يمت آخرهم إلا وقد وصلوا إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوه على المحيط الغربي، كما وصلوا إلى أماكن ما كان أحد يفكر أن تطوى، وقوضوا صروح دول ما كان أحد يفكر بأن تقوض، وإن كان يمكن أن تكون لقوم دولة وتكون عليهم مرة أخرى دولة أخرى، لكن بالذي حصل لا يمكن إلا أن يكون عامره الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة من الله علينا جل وعلا وأحسن إلينا بأن أخبارها نقلت وأحوالها سجلت، وهيئ الله جل وعلا أهل علم ينقلون أحوالهم وأقوالهم وما يقولون به من عمل، فلا يبقى عذرا لمن تطلب الأمر بجد واجتهاد إلا وسوف يصل إليه بإذن الله. ولا يلزم أن يكون السلطان لمن وصلهم والقدرة لمن وصل ذلك والقدرة له، وإنما الفرقة الناجية التي تحتفظ بعقيدتها الصافية وإحلال ما أحله الله جل وعلا ورسوله وتحريم ما حرم الله جل وعلا ورسوله، والصدق في التقرب إلى الله جل وعلا بما افترضه على العباد، مع إضافة النوافل الممكنة إلى ذلك، حتى يتم للعبد وللعبيد القائمين بذلك ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في حديث الولي الذي يقول الله جل وعلا فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كيف يكون يحفظ الله له سمعه؟ لا يتلذذ بسماع غيبة أو نميمة أو سيء قول أو فاحش كلام، إنما لذته أن يسمع ما يرضي الله جل وعلا ويحقق متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم من قول خير ونصح وعمل في ودعوة إلى بر وتلاوة عشرة كتاب نزل وتتبع أقوال أفضل نبي أرسل. ينبغي للمسلم أن يحسن تصور ذلك، ولا بد أن يجد المرء من نفسه تقصيرا، فليحرص في كل ما يمسي ويهم به الإخلاد إلى الراحة أن يستذكر يومه الذي مضى، ما كان من أمر سار فهو من فضل الله وحسن تدبيره، فليحمد ربه عليه وليسأله أن لا يكون آخر عمل يرضيه، وإن كان غير ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه، والله جل وعلا يحب التوابين، وقد وعدهم بالمغفرة في قوله: وإني لغفار لمن تاب. والله يفرح بتوبة العبد كما في الحديث الصحيح الذي يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد إلى الراحلة إلى آخره. فإذا تعاهد الواحد منا نفسه عند إرادة المبيت والإخلاد إلى الراحة والفراش، حاول أن يستذكر: هل اغتاب أحدا؟ هل أساء القول مع أحد؟ هل تجرأ على كذبة ولو ظنها بسيطة ولو في مزاح؟ ثم يستغفر الله ويتوب إليه ويسأل ربه أن يعصمه، فإنه لا أحد يعصم نفسه بعقله وذكاءه وإرادته. فكم من العقلاء الأذكياء المتفوقين في أمور دنياهم تجد عليه مآخذ وانحرافات كثيرة، وإنما المعصوم من عصمه الله جل وعلا. الإنسان لا يملك تحقيق متى يكون الرحيل عن هذه الدنيا، إذن ليستعد للرحيل قبل وصوله. والله جل وعلا يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر المرء إن وجد عملا يفرحه فليبادر إلى شكر الله الذي وفقه، وإن وجد غير ذلك فقد قال الله في محكم التنزيل لخليله ونبيه محمد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما أذنب العبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، فإن أعظم ذنب عصي الله به أن يعبد مع الله غيره، أو أن يعبد غيره ولا يعبد هو جل وعلا. لكن الإنسان إذا عبد مع الله غيره لم تنفعه تلك العبادة، فالله أغنى الشرك عن الشرك. ومع ذلك فإن المشرك عابد الصنم المسرف على نفسه في الجرائم إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وهو يحب التوابين ويحب المستغفرين. وإذا علمنا أن أشرف الخلق وأكملهم إيمانا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر في المجلس الواحد ربما أكثر من 100 مرة، وأمر الناس ويقول بالتوبة وقال إني أتوب اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة، هذا مع أنه مغفور له. وعامة الناس لا يدري واحد منهم أن ذنوبه غفرت ولا أن عمله قبل، لأن العمل إذا قبل لا يضيع، يحفظه الله ويبارك فيه. لنحرص على تعرف ما كانت عليه هذه الفرقة، هذه الطائفة المنصورة. ليس معناه منصورة حقا في قتالها على كل من أراد أن يقاتلها. ثم إن الناس في كل وقت لا تهزم أمة مؤمنة إلا إذا دخلها أمر يضعف شيئا من إيمانها. الله جل وعلا في يوم حنين لما رأى الصحابة كثرة المسلمين قال بعضهم لبعض: وليس النبي، لن نغلب اليوم من قلة، وإذا بالهزيمة تحصل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت على الأرض مما رحبت. ثم عطفهم الله وعطف قلوبهم ورد لهم النصر بعدما صاروا في حكم اليائسين منه، حتى قال قائلهم: لن يرد هذه الفئة، يعني هؤلاء الذين هزموا، لن يردهم إلا البحر، وإذا بالإيمان يردهم. فالإنسان ينبغي له إذا رأى ما يكره أو حل في بلده أو أي بلد من بلدان المسلمين ما يكره، فليعلم أن ذلك إنما هو بسبب ما حصل من العباد، وإلا فإن الله لا يظلم أحدا. الله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليس في المصائب التي تحدث عفوية كما يقول بعض الناس، أو غضب الطبيعة أو لا، ما من مصيبة تكون إلا بما يحصل من العباد من سوء. ولو أن الناس استقاموا جميعا ما أصابهم شيء، ولكن يعبد الله جل وعلا أن تكون حال الناس كلهم على ما يراد شرعا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون. فنحن نجزم بأننا نذنب، ولا أحد يدعي أنه لا يذنب أبدا، لكننا قد لا ندري أننا أذنبنا. تضعف البصيرة ويقل الإحساس، ويقع الإنسان في أمر ما درى أنه وقع فيه، أو درى أنه وقع وظن أنه سهل. وكما يقول الصحابي رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا ترونها أخف من الذر، كنا نعدها من الموبقات. والأمور السهلة البسيطة في نظر الناس من المخالفات هي إذا تكاثفت وتتابعت أمررت القلوب وربما أماتتها. فالإنسان يحتاج إلى أن يتعاهد قلبه بالإكثار من التوبة والاستغفار، وتكرار قراءة ما يوقظ في النفس في القلب الحياة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن علينا أن نتعاهد هذه المضغة بقدر المستطاع، وربنا قد يسر الأسباب. ألم يقول الله في كتابه: أنا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ليتعاهد المرء نفسه في أوقات كثيرة بأن لا يغفل عن الذكر، وقد قال النبي: أن لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. هل جرب الواحد منا باستمرار أن لسانه لا يجف إلا في حال نوم؟ إن تحصيل مشابهة الفرقة الناجية هو عسر وصعب، ولكنه أيضا سهل لمن يسره الله له وسهله. إن الفرقة الناجية هي التي تعظم أمر الله وأمر رسوله قولا وعملا، لا يقدم أحد منهم على مخالفة أمر الله وأمر رسوله. ألم يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن مخالفة أمره في حياته مثله من يخالف سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. لا بد لك أيها المسلم أن تسعى جادا في إصلاح نفسك، وإنه إذا صلحت الأفراد وصلحت الأسر صلح المجتمع في المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت المدن، وإذا سرت عدوى الصلاح والتقى انتشر الفضل والإيمان. زمننا هذا زمن الظلام فيه كثير، وأعاصير الفتن متنوعة، ومصادرها لا تكاد تحصر. تجد مصادرها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ومن كل ناحية. ولهذا على المسلم أن يكون في غاية الحذر لئلا تعصف به ريح من هذه الرياح العاتية، ثم سوف تقذف فيما لا يفكر فيه. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة إذا عصفت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي يخشاها علينا. ما كان يخشى الفقر، وإنما كان يخشى الدنيا. فإذا وفق المسلم المؤمن إلى أن يجعل دنياه مهما كانت خادمة لدينه، سبب في بقايته من عذاب الله، إذا رأى فيها أسباب غفلة له أو دواعي صد له عن الخير، فليهنها وليكرم ما يعتز بكرامته كرامة دينه، وليتق الله جل وعلا، ومع ذلك يحسن اللجوء إلى الله. ربنا يسر علينا أسباب تحصيل المنافع، فجعل في كل ليلة ساعة إذا وفق العبد لها حصل على خير عظيم، لكنه لا بد أن يستعد لها بالتوبة من الذنوب. إن علم المرء ذنوبا تخلص منها إذا كانت بين الله وبين العبد وبين العباد، وإن كانت بينه وبين الله فإن أمرها في غاية السهولة، ما عليه إلا أن يتوب من الذنب الذي بينه وبين ربه جل وعلا، لا شأن للخلق له. وما كان للخلق فهو الأمر الخطير، ما ينبغي أن يتوقاه مكاسبه، أن يحرص أن تكون مكاسبه من حلال. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يدعو يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. نحن ندعو كثيرا، ندعو أن الله يغيثنا، ندعو الله أن يكبت أعداءنا، ندعو الله أن يصون بلادنا، ندعو الله أن يهدي ذرارينا ويصلهم، ثم نرى انحرافات وشذوذا في الأعمال وقحطا في كثير من الأماكن، والله جل وعلا أصدق القائلين وقد وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ودعونا. إذن إذا ما ظهرت لنا الاستجابة لهذا الدعاء فلنفتش في دخائل أنفسنا. لو أن الناس ينظرون في دخائل أنفسهم، لو أن كل واحد إذا ما أصابه ما يكره لا يتحسب يقول كيف حصل هذا، بل ليفتش عن ذنوبه. علماء السلف يقول قائلهم: إني لأرى أثر المعصية في خلق زوجتي وسلوك دابتي، أو كلمة نحوها. فإذا رأيت أيها الإنسان أمرا تكره في بيتك أو في طريقك أو من ابنك أو صديقك، فلا تعثب على القدر، اجزم أنك من الأسباب، أحسن ما بينك وبين الله. الله جل وعلا أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا رأينا كثيرا من المصلين يرتكبون منكرات، فليس لأن الصلاة لا تنهى، ولكن لأن الصلاة التي صليت لم تكن الصلاة الكافية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أخبر أن الإنسان يصلي المصلي وقد لا يكون له من الصلاة سوى نصف الصلاة، وعد إلى العشر، فإذا صار حصيلة المرء من صلاته عشرها فكيف يقضي هذا العشر على الصد عن المنكرات؟ يدخل الواحد منا في عبادته وربما لا يدري كم قرأ هو أو ما الذي قرأ، وإذا كان منصفا لم يدري ما الذي قرأه الإمام، وإذا كان يدري لم يتذكر هل هذه الثالثة أو الرابعة. ولو أن الإنسان استحضر واجتهد في استحضار ذاكرته عند الوقوف في هذا الموقف الشريف العظيم الذي هو مناجاة خالق الكون أجمع لنفع. جعل الله أوقاتا عظيمة في كل يوم جمعة، جعل فيه وقتا يستجيب فيه الدعاء وإن كان قليلا لكنه عظيم، جعل في كل ليلة ساعة يستجيب فيها الدعاء. كل واحد منا محتاج، أكثر الناس منعة وأوسعهم سلطانا وأعظمهم ثراء هو محتاج، لكن كثير منا يغفل عن هذه الحاجة. ينبغي لمن أراد أن يسأل الله جل وعلا أن يفرغ بقدر المستطاع الأثقال التي على ظهره، يتوب إلى الله من كل ذنب يعلمه توبة صادقة، ويتوب من كل ذنب لا يعلمه، فإن الذنوب التي لا يعلمها الواحد منا كثيرة. الإنسان قد يكون حاد النظر لكن لا يرى الذي على اليمين واليسار، وقد يكون قريب النظر ونظر القلب الذي قال الله عنه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي تعمي القلوب إنما هي المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية. خلاصة الأمر أن يحرص المسلم كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصلوات الخمس، كيف كانوا يفعلون في النوافل، في نوافل العبادات، كيف كانوا يفعلون في التعامل فيما بينهم، كيف تكون حالهم إذا انتهكت محارم الله. إذا رأيت الإنسان يقدر أن يفعل ولا يفعل ويرى المنكر ولا يغير وهو يقدر على التغيير، فاعلم أن إيمانه أصبح هزيلا. فإن النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يلتمس الواحد لنفسه الأعذار، ومجرد التماس الإنسان العذر لنفسه قد لا يكفي لتحقيق العذر، إنما انظر هل الله يعذرك. الله جل وعلا يحب العذر، يقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. فالله جل وعلا يحب من العباد أن يعتذروا، لكن أن يقوم العذر بصدق. إن كان للعبد ذنوبا تاب منها، إن كان يقدر أن يتخلص منها تخلص، إن كان الذي يخلصها منه الله جل وعلا وحده توجه إليه، إن كانت بينه وبين العباد إن كانت حقوقا مالية أداها، إن كانت حقوق عرض استحلهم، إن كانت حقوق دماء مكنهم، لا بد أن يفعل الإنسان ما يستطيع، ولا بد أن يفعل الذي يطمئن إلى أنه سوف يكون سبب فرج له يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأن مصائب الدنيا كثيرة بدون شك، لكن أمرها ليس كمصائب الآخرة. مصائب الآخرة هي الخطيرة، إلا أن مصائب الآخرة لا تكشف إلا بعلاج أمرها في الدنيا. علاج أمرها في الدنيا ما كان للعباد يقضى وما كان لرب العباد يثاب إليه، وهو جل وعلا يغفر الذنوب مهما كثرت إذا كانت بينه جل وعلا وبين عبده، وإذا كانت بينه وبين عبده وعباده، إن كان لا يقدر والله يعلم ذلك وأنه لا يقدر على شيء من ذلك، يسأل القادر على كل شيء أن يعينه على قضائها وأن يتجاوز عنه. الخلاصة أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، ومن جاء بعدهم فإنما الشهادة له بالجملة، وأما من جاء بعد أولئك فقد ذكر فيهم أوصافا كثيرة، أوصافا الآن هي كثيرة في الخلق. أعظم أركان الدين الصلوات الخمس، وهي معطلة في كثير من بلاد العالم إلا ما شاء الله. الحدود التي لا حق لأحد أن يهملها إذا ثبت موجبها لا تقام في عامة بلاد العالم الإسلامي، اللهم إلا في بلاد المملكة. الشرك الأكبر لا يستنكر استنكار منع في الدنيا كلها إلا ما كان في المملكة ولله الحمد. إلى غير ذلك التحكيم تحكيم الشريعة في أكثر ما يسكن بين الناس من المشاكل في البلاد محكمة الشريعة، وفي العالم الآخر خل أن تجد من يعرف أحكام قطع اليد أو جلد الزاني أو رجم الزاني أو جلد شارد الخمر أو جلد القاذف بالزنا، لا تجد أحدا يغضب إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقام على من يسب النبي حكم الله حكم الله، يعتدى على رب العالمين ويوصف بما يوصف به مما لا يحل قوله، ثم يخوض الناس به، الطيبون يقولون قبحه الله كيف يقول ذلك، لكن العقوبات التي يجب أن تترتب مفقودة في عامة البلاد الإسلامية. فنحن لا نسمع إلا أن يشاء الله أن يدا قطعت في العالم الإسلامي لما توفرت شروط قطع اليد في السرقة، لم نسمع أن أحدا رجم لأنه زنى وهو سيد واعترف أنه زنى في الدنيا كلها إلا في المملكة، وإن كان نادرا جدا لأن هذا الذنب أو هذه الجريمة ثبوتها من الصعوبة بمكان، بل حتى جلد شارب الخمر ليس له ذكر في كثير من بلاد الإسلام. أضف إلى ذلك ما قامت أسواق العالم الإسلامي على تبجيله والعناية به ألا وهو الربا. إذن الأمة الإسلامية لا شك أنها لم تخلو من الفرقة الناجية، لأن الأمة الإسلامية لا تزال إلى أن يأذن الله جل وعلا به ذهاب البشرية إلا ويتبقى فيها فئة هي الفئة المنصورة، يعني المنصورة بالحق، فإنه لا يلزم من أن تكون منصورة أن تكون في كل ميدان قتال هي الغالبة، وإنما هي المنصورة لأن من ثبت على الإيمان ثبوتا حقا ولم تستهوه الأهواء ولم يتجرع على المحرمات ولم يلن لدعاية النفس الأمارة بالسوء، بل جعل أمره وهواه ورغبته مقيدة في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا في المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يجعل الفرقة الناجية المنصورة منا وبقيتها تكون في سائر العالم الإسلامي. الإنسان المسلم يود أن يكون العالم الإسلامي كله على أحسن حال، لكن ظواهر الحال مما يؤسف له أن كثيرا ممن يقرأ العلم الشرعي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تجده مخالفا للسنة بفعله، وهذا شيء كثير يعرفه المتعلمون ومن يرى كثيرا من المتعلمين المخالفين في ذلك. ومن شرف العلم وتشرف حامله بصدق به أن يعمل بالعلم الذي يحمل. في المكاسب والمطاعم والمشارب وفي الزي والزينة أمور كثيرة، المتتبع يجد أشياء كثيرة، إذا فنحن لا نستغرب إذا كانت الأمة الإسلامية في مواقف كثيرة تنغلب. الله قال عن أهل الربا إذا لم يرعوا عن رباهم أنهم مؤذنون بحرب من الله، والمحارب لله انتصاره ضعيف، وإن انتصر في موقف فلسوء من يغالبه وقبحه. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعيد للأمة الإسلامية مراجعة أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقها صدق الرغبة في ذلك، وأن يوفق علماءها للحرص على تبصير الناس وبيان أحكام شرع الله وبيان ما يرفع شأنهم وبيان خطر ما يحط من قدرهم ويذلهم. كما أسأل جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر في كل مكان أن يعظم أمره جل وعلا وأمر رسوله، وأن يحرصوا على اتباع الحق ونصرته ونصرة أهله، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. إنه لا يحقق النصر لأمة إلا أن تنصر الله، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره. إذا نصر الله إنما هو النصر العام إنما هو مرتبط بأن تنصر الله، ونصرنا لله أن نطيعه فلا نعصيه في كل أمورنا وفي كل ما نقدر على أن نمنعه من المنكرات من جميع الأمور. وبلادنا كانت بمنأى من كثير من المشاكل، ولكن الاختلاط بسائر الطوائف من أهل الأرض من مسلمين وغير مسلمين تحصل منه عدوى في أمور كثيرة. العالم الآن ليس كما كان عليه في السابق، كانت جزيرة العرب أشبه ما تكون بمحظورة على جميع الكفار، لا يستطيعون لا بمع أحد وإنما لا يجرؤون دخولها. والآن صار العالم كله كأنه مدينة واحدة يغشى أسواقها من شاء أن يسير فيها، فلا عاصمة إلا ما يكون من الله جل وعلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعوات وفارج الكربات ومقيل العثرات، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تحمي حوزة الدين، وأن تجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا، أن تحفظ عليه أمنه على دينه وعلى دنياه، وأن تثبت ولاة أمرنا وعلماءنا وتجارنا وسائر أهل بلادنا والمسلمين جميعا، أن تثبت الجميع على طاعتك، وأن ترزق الجميع حسن الرجوع إليك ومراجعة الأعمال والتوبة من كل ذنب والإقبال عليك في كل خير يا حي يا قيوم. اللهم يا مجيب الدعاء، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تدفع عن بلادنا كل بلية وتصرف عنها كل فتنة، وأن تحبط كيد كل من يكيد لها، وما أكثر من يكيد لها. عقيدة صافية وأمن وارث وخير كثير وعواصف ثورات في أمكنة كثيرة، وسلبت منها البلاد فأصبحت محسودة. اللهم يا حي يا قيوم، أدم لنا حسد الأعداء واجعلنا في زيادة خير وإن كانوا حاسدين. كما نسألك بأسمائك وصفاتك أن تهدي المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد وإخوانه وأعوانه لكل خير، واجعل أحب الأمور إليه وإليهم طاعتك وطاعة رسولك. وفقهم يا إلهنا ومولانا لصدق مراجعة أنفسهم ومراجعة أمرك فيما بينهم وبينك، ومنحهم يا إلهنا ومولانا الرجوع إليك في الليالي المظلمة بالتوبة والإنابة والسؤال والتضرع والارتهال، واملأ قلوبهم من مخافتك، وحبب إليهم العدل والإنصاف، وانصرهم يا إلهنا على أعدائهم، واجعلهم يا إلهنا ناصرين لدينك، مدافعين عن سنة نبيك، قامعين للبدع، مذلين أهل الضلالات، واجعل ذلك كله منهم ابتغاء مرضاتك. ووفقهم يا إلهنا لنصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشد أزر هذا الجهاز وإعزاز جانبه، واجعل ذلك كله منهم ابتغاء مرضاتك، وكافئهم عليه يا حي يا قيوم بثبات ملكهم واستمرار دولتهم وكبت أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تملأ قلوبنا من حبك وحب رسولك وحب صحابة نبيك وحب الصالحين من عبادك يا حي يا قيوم، ونترحم عمن كانوا سبب نشوء هذا الخير في بلادنا، ألا وهما إمام السنة في هذا في العصر في 112، وهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، اللذين أسسا دولة ودعوة وأقام مملكة في قلب الصحراء. نسألك بأسمائك وصفاتك أن ترضى عنهم وتصلح كل وترضى عمن تبعهم من أمواتهم من ملوك وعلماء وأتباعهم، وأن يكون ذلك يا حي يا قيوم عن رضا منك، وأن تصلح ذرياتهم وتبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن تجعلنا جميعا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستعان بك فأعنته واستجار بك فأجرته وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ، الأسئلة كثيرة جدا، أعرض على سماحتكم ما يتيسر منها، وأعتذر من الإخوة في عدم عرض أسئلتهم. السؤال الأول، سماحة الشيخ، هناك دعوة خرجت تفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فما رأي سماحتكم في ذلك وما حكم هذا التفريق؟
ما كل قول إذا سمع يعار انتباها ويعطى تقديرا، لو كان مع القائل نص من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قبل، وإنما الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هي الفرقة القائمة بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كل قول خلاف يعتبر إلا ما كان من خلاف ينصر الحق فيه الخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يلتفت لمثل هذا الكلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ثم قال في سؤاله الثاني، وأن هذه الدعوة يحتج صاحبها بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى 73 فرقة بأن هذا الحديث حديث ضعيف.
ليس هذا السائل ساق لنا السند وبين لنا وجه الضعف فيه ومن هو الراوي الذي لا يقبل قوله، وهل يظن هو أنه من المنزلة بمكان يستدرك منها على فحول الإسلام الذين تلقوا هذا الخبر بالقبول؟ وإنما اختلفوا في بعض الفرق هل تدخل من 73 أو لا تدخل، هل ظن أنه أحاط علما بهذه الأمور كلها؟ قد كفي ما مؤونة تفتيش ذلك وأراحه فحول الإسلام الذين جعلهم الله جل وعلا حماة لشريعته وصيانة لسنة نبيه وآلة تنقيب وبحث وتدقيق، فرحمه الله ورضي عنهم وملأ قلوبنا من حبهم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: لو أن هنالك فرقة أو طائفة تعمل في مجال الدعوة ويكون عندها بدع، ويحتج البعض بأن فيها خير فلا بأس من الذهاب معها، فما رأي سماحتكم في ذلك حيث اغتر بهذا الأمر كثير من الناس فذهبوا فأصبحوا من رواد القبور والقباب؟
ما دمت ذكرت أنهم أصبحوا من رواد القبور والقباب، فإن هذا الإصباح الذي انجروا إليه يكفي لرد إحسان الظن الذي اصطحبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحديث الصحيح من حديث عائشة. فكون هؤلاء يكون لهم أثر، إن كان خيرا نرجو الله أن يهديهم، لكن لا يصح أن يكثروا وأن ينصروا وأن يكون الإنسان يحسنون له أن الذهاب للسيد الفلاني أو الضريح الفلاني هذا طاعة لله وتعظيم لعمر الله جل وعلا عظم أهله في حياتهم، هذا ضلال مبين. علماء السلف رحمة الله عليهم، لا سيما من كانوا في القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير الناس، لم يكن هذا طريقهم ولا هذه السيرة لسيرتهم رحمة الله عليهم. فمن كان منهجه الذي هو عليه مخلطا بين خير وشر، إما أن يترك الشر كله ويكتفي بالخير، والاكتفاء بالخير أن يكون أن يسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وأما أن يدعي لنفسه ما لم يدعه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرات ولا الصحابة ولا ادعاه التابعون ولا الأئمة الأربعة، فهذا قول الطرح والله المستعان.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. وفحوى هذه الأسئلة في معناها أن حكام المسلمين وعامتهم إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر فإنهم يخرجون من دين الإسلام، فما حكم هذا القول وما صحة ذلك؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الآيات التي جاءت لا يسأل عن صحتها، ولكن يسوءني أن فحوى السؤال أن فيها رائحة غير مستحسنة. ينبغي للسائل إن كان طالب علم أن يراجع كلام العلماء في التكفير والتفسيق وعداوة الله وإلى آخره، أن لا يأخذ كلمة ويجعلها هي المنطلق. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هل هؤلاء الذين ضرب بعضهم رقاب بعض كفروا وكانوا وأصبحوا من الكفار الذين يخلدون في النار؟ هل يظن هذا؟ يقول: خسرتان في أمتهم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. هل يرى أن هذا يصير كفر مخرج من الملة؟ عاتبي على الذي يكون مبادئا في طلب العلم أن لا يكون سؤالا لمجرد نص العبارة، وليرجع إلى كلام العلماء وما يقولونه عن هذا، وجمع هذه الأشياء بعضها إلى بعض. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لست الحديث صادقا، لست الحديث تنص على أنه يكون مات على الحق. الناس الآن في حاجة إلى أن يجمعوا الكلمة لكن على الحق، لا أن يسعوا لتكفير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأحد يا كافر وليس كذلك رجع القول على القائل. من قال لآخر يا عدو الله ولم يكن ذلك عدوا لله رجع هذا الوصف السيء على القائل. وإذا فرض مثلا حكام المسلمين والمعينين لهم كفار، إلى أين يذهب؟ هل يظن أنه سوف تسلم له الأمور ليتولاها؟ أسأل الله جل وعلا أن يهدي صاحب هذا السؤال، وهي أسئلة حسب ما فهمت متكررة، أن يهدي صاحبها أصحاب هذه الأسئلة بأن يحرصوا على تحصيل العلم. وما أشكل عليهم يسألون أهل العلم عنه، وأن لا يعطوا أنفسهم من الثقة أكثر مما تستحق، فإن الإنسان إذا وثق بنفسه أعطاها صفات يقصر عنها الفحول، ولو كان كما يقول ذاك ابن اللبون. نسأل الله أن يهدي ويرحمه. ثم أيضا يعجز الواحد أن يدعو لواة المسلمين أن يوفقهم الله للصلاح، أن يهديهم جميعا لأن يكونوا على أحسن حال وأكمل وصف يظيره ذلك. لو يعتقد الواحد منا أنه إذا دعا لرئيس الولايات المتحدة أو رئيس روسيا أو رئيس الصين، إذا دعا له أن يهديه الله للإسلام، إن الله يهديه لدعاه، ألا يحب أن يكون ممن يهتدي على يد أحد؟ والنبي يقول لأن يهدي الله بك ورجلا واحد خير لك من حمر النعم. سامح الله صاحب هذه الأسئلة ونور قلوبنا جميعا وهو معنا وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ظهر في بعض القنوات الفضائية من يقول صعب على ربنا يغير واقع الأمة، فما حكم هذه وجزاكم الله خيرا؟
الجهل ليست له حدود، الجهل ليست له حدود. القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه كلمة جهل. والناس إذا ضعف إيمانهم وكثر احتكاكهم بالجرأة على الدين زلت بهم الألسنة وزلت اللسان خطيرة، يموت الفتى من زلة من لسانه وزلته في الرجل تبرع على نهر. نسأل الله أن يحفظ أصلتنا جميعا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم العمل مع بعض الجماعات الإسلامية الآن المستجدة على الساحة التي عندها تكتم وسرية في عملها وخفاء وإعطاء بيعات لرؤساء الجماعة والحزب وجزاكم الله خيرا؟
هذا عمل ضلال ولا يحل. والدين لا بد أن يكون على أمر واضح جلي، وعلى كل من دعي لهذه الجماعات لمجرد التمثيل. القرامطة في مبدأ أمرهم كانوا يتظاهرون بحب الخير للناس ونصرة المساكين، فلما استفحل أمرهم كشروا عن أنيابهم وفعلوا الأفاعيل وسعوا لإضلال الناس، ورأوا أن مكانهم في جنوب تونس والجزائر غير صالح لتأسيس دولة، فسعوا جادين وأعانهم على ذلك تفكك الأمة الإسلامية في ذلك الزمن في القرن الخامس الهجري، فزحفوا واستولوا على مصر، ومصر مكان نافع جدا للدعوة الطيبة، والدعوة السيئة تجد فيه أنصارا لأن أهله خليط بين مسلمين وغير مسلمين، وهم أهل دين نصراني، ولكن الله لم يمكن لتلك الدولة الخبيثة، تلك الدولة التي يقول العلماء عنها ظاهر أهلها الرفض وباطنهم الكفر المحض، على تفاصيل ليس الوقت هذا وقت الحديث عنها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: قرأت في المكتبة كتاب قال فيه مؤلفه: لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله والفقه الإسلامي، ويتناول هذا الكتاب صغار السن وكبارهم، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا كتاب يجب أن يمنع في الأمن الأسواق، وهناك كتب أخرى كثيرة يجب أن تمنع من الأسواق، وكان الناس في السابق يمنعون هذه الكتب السيئة. وأذكر في عام 1981 كلف الشيخ محمد رحمة الله عليه وأعلى قدره ورفع منزلته أرسل جماعة من أهل العلم من طلبة العلم للتفتيش على المكاتب وإخراج ما ينافي عقيدة التوحيد أو يكون يدعو إلى ضلال، وبذلوا جهودا كبيرة. وحبذ لو أن هذه الأمور يعتنى بها، لأن مثل هذا شر على الولاية وعلى الدين والعقيدة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: أقرأ وأسمع في بعض المجالس حملة تطعن في فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والتحذير منه والأخذ عنه، وأنه ليس من أهل السنة والجماعة، مما جعلني في حيرة من أمري في ذلك، فما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه من أهل العلم وهو من تلامذة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز في المدينة، وكان من الأساتذة في الجامعة المدينة، ولا أعرف عنه انحرافا لا في عقيدة ولا في أخلاق، بل ظني فيه أنه حسن ومن أهل الخير ومن المكافحين لدعاة الفتنة. ثم إني أنصح الشباب أن يتجنبوا الوقيعة في أهل العلم ويكفوا ألسنتهم وأن يحرصوا على تقويم أنفسهم، ثم إذا رأوا أن في أحد فيما يظنون عيبا فليفتشوا أنفسهم ولينظروا فيها، فما وجدوا من عيوب يحرصون على إصلاحها. إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، هذا إذا وجدت العورة. أما أن تلتمس للناس عوراه أو يسمع عنها ثم يتضخم ثم يدعى لها، فهذا ليس من الإصلاح في البلاد ولا من العمل الصالح. نصيحتي لطلبة العلم عموما ألا يكونوا جريئين لا على الحكام ولا على العلماء، وإذا علموا عن أحد بأن فيه عيبا وتأكدوا ذلك العيب وأنه عيب لا يحل حصوله، فليتطوعوا يبلغوا ذلك الشخص إذا علموا ذلك العيب وعرفوا الدليل الذي يدل على أن ذلك الأمر منكر، لا أن يلوثون. ليتذكروا وليقرأوا سورة النور وما فيها من ذم الذين يخوضون بألسنتهم دون أن يتحققوا العلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هنالك من يقرر ويقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
استغفر الله، ما هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. يقول الصحابة اختلفوا، الصحابة أهل عقيدة، إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو في بعض الأمور الاجتهادية في الأعمال، وأما في أمور العقيدة بأن الله الواحد الأحد، أنه السميع البصير، أنه الفعال لما يريد، أنه الخلاق، أنه خالق كل شيء، المطلع على كل شيء، لا لن يختلفوا. ولا يثير هذه الأمر إلا داعي الفتنة، إما أنه يتستر بادعائه أنه من أهل الخير، قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهن الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته. إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل العلم يسألهم، وإن كان لا ممن يحب أن يخفي مقاصده ويغطي أهدافه فليفضح ليتوقع الناس شره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل تعرف شيئا عن هذه الفرقة التي خرجت هذه الأيام تقاتل أهل السنة في جنوب هذه البلاد والمسماها الحوثية؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
أنا في الحقيقة لا أعرفها معرفة محددة، ولكن كون زعيم هذه الطائفة قد صار في إيران وأرى إيران وتدافع عن هذه الفرقة وتحرص عليها، ودولة إيران دولة إثني عشرية معروف مذهبها وحالها وما تقوم به هذه الفرقة وما نسمع عن حصوله على جنوب المملكة وما كان بينها وبين حكومة اليمن أيضا من شر، هي إن كانت زيدية هذه الفرقة لا شك أن الزيدية في الجملة هم أقرب أهل السنة المتشيعين لأهل السنة، فإنهم يحتجون بأحاديث الصحيحين والسنن ومسند الإمام أحمد وغيرها من أحاديث السنة، وفيها فرقة عندها غلو زائد وهم يمقتون بعض الصحابة كمعاذ رضي الله عنه وأرضاه وغيره، لكن لا أقول كلهم، وإنما بعض علمائهم يمقت، وبخاصة الجارودية من الزيدية، لكني لا أعرف تفاصيل هؤلاء. لكن العمل الذي يقومون به في المملكة عمل لا يحمد. المملكة من صارت دار عمل، وأهل اليمن من صعدة وغير صعدة، وافد وراجع للمملكة، عمال ومهندسين سلاح سيارات وأشياء كثيرة، بل كانت العمالة في السابق التي عندنا إنما هي من اليمن، فخير المملكة عليهم عموما خير لا حدود له. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يحصون دولتنا وباقي دول المسلمين عن كل شر.
أحسن الله إليكم وبارك. سماحة الشيخ، السؤال القبل الأخير، يقول السائل فيه: يوجد في بلادنا قبور مبنية عليها القباب، والناس يأتون إليها من كل مكان ويعظمونها ويذبحون عندها. سؤالنا يا سماحة الشيخ: هل نقوم بهدم هذه القباب أم نكتفي بالدعوة والنصح؟ ولمن هذا الأمر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الله من على المملكة ولله الحمد بدعوة التوحيد وحكومة التوحيد وكما يقال والوحدة، توحيد البلاد، من عليها بما أزيل. كانت توجد بعض القبور في السابق ثم أزيلت بسبب فضل الله جل وعلا، ثم تنفيذ مقتضى الدعوة السلفية الصحيحة. وأنتم في بلادكم إن كان بإمكانكم أن تزيلوا تلك القباب وتسووها دون أن يحصل فتنة وشر وقتال وقتل، فبينوا الحق وأزيلوا. إن كان يترتب على ذلك فتن وسفك دماء، وربما إذا كانت لكم دعوة صادقة صافية يكون قيامكم سببا في قطع سبيلها وإزالة أثركم عن البلاد، فاصبروا وعسى الله، واسألوا ربكم أن يأتي بفرج من عنده عاجل غير آجل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، السؤال الأخير قال فيه السائل: هل الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح والمنهج السلفي الحق، يعتبر دخيل على الإسلام؟ أفتونا مأجورين.
هذا السائل لو سأل ما معنى سلفية كان وضح له، يعني الدعوة السلفية أن يدعى الناس لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، فهذا ليس بدخيل على الأمة الإسلامية. أفضل هذه الأمة على الإطلاق الصحابة بعد نبيها، الصحابة وهم أفضل أتباع الأنبياء، ثم يأتي بعد هؤلاء تلامذة الصحابة وهم القرن الثاني الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس بعد الصحابة، ثم يأتي الثالث، وانقراض القرن الثالث لم يتم إلا في منتصف المئة الثانية أو قريب آخر المئة الثانية. هذه الحياة العظيمة المباركة إنما يدعى الناس إلى المنهج الذي كانت عليه، ثم كل من تبع هذا المنهج من الأئمة الأربعة وأتباعهم وكبار أتباعهم إلى أن وصل في بلادنا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم أبنائه وتلامذته، ثم ما كان عليه علماؤنا الذين أدركناهم ودرسونا وصاحبناهم، فهذا هو المنهج الحق. المنهج الحق هو الذي يوافق ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، فهو الدعوة التي سلفت عليها هذه الأمة المباركة سلفها، وبحول الله سوف يستمر خلفها على ما كان عليه السلف بفضله جل وعلا وجوده، ونصيحة للشباب ألا يقتروا بأقوال المرجفين ودعاة الفرقة والمدعين للدعايات، ثم ينبغي أيضا للشباب أن لا يغتروا بتليين الأمور وتسهيل المسالك وادعاء أن المسألة الإسلام والمسلمون شيء واحد. إنما المسلمون الذين هم شيء واحد هم الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا رسوله وأصحابه وصدقوا في هذا الاتباع. وأما من دعا إلى ضلال كالذي جاء في سؤال السائل الذين يذكرون ناس يخفون أمرهم فهؤلاء يجب أن يحذروا غاية الحذر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في أن يجعلها في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن أنبهكم أيها الإخوة والأخوات إلى أن محاضرة الأسبوع القادم ستكون بعنوان خطر الفرق الضالة على الإسلام والمسلمين، والتي سيتفضل بإلقائها صاحب فضيلة الشيخ الدكتور محمد المشوح، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.